بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم عمر يوم أسلم وهو ابن 26 سنة، وأحب بعد إسلامه أن يظهره وأن يصيبه ما يصيب من أسلم من الضر والإهانة، فذهب إلى خاله أبي جهل فدق عليه الباب، فخرج إليه مرحبا فقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ قال: جئتك أبشرك ببشارة. قال: وما هي يا ابن أختي؟ قال: إني قد آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت ما جاء به. فضرب الباب في وجهه وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. قال عمر: وجئت رجلا من عظماء قريش وأعلمته أني صبأ. حاشية: صبأ الرجل ترك دينه إلى دين آخر، انتهت الحاشية. فقال: أتحب أن يعلم إسلامك؟ قلت: نعم. قال: إذا جلس قريش في الحجر واجتمعوا، فأت جميل ابن معمر وقل له فيما بينك وبينه قد صبأت، فإن خبرك سيذاع. فلما اجتمع الناس في الحجر جاء عمر إلى الرجل فدنا منه وأخبره، فرفع صوته بأعلاه وهو يقول: ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ. فقلت: كذبت ولكني أسلمت. فقام إلي الناس يضربونني وأضربهم، حتى قام خالي على الحجر فأشار بكمه وقال: ألا إني أجرت ابن أختي. فانكشف الناس عني، فصرت بعد ذلك أرى الواحد من المسلمين يضرب وأنا لا أضرب، فقلت في نفسي: ما هذا بشيء حتى يصيبني ما يصيب المسلمين. فأمهلت حتى جلس الناس في الحجر، فوصلت إلى خالي وقلت له: جوارك عليك رد. فقال: لا تفعل يا ابن أختي. فقلت: بل هو ذاك. فما زلت أضرب وأضرب حتى أعز الله الإسلام. ولما تفرقوا اجتمعوا عند باب دار عمر وهم يصيحون: صبأ عمر. وبينما هم كذلك إذ جاء شيخ عليه حلة حبرة وقميص موشن، وهو العاص بن وائل، فوقف على عمر فقال: ما بك؟ قال: زعم قومك أنهم يقتلوني إن أسلمت. قال له: آمنت، لا سبيل إليك. فخرج العاص إلى الناس وقد سال بهم الوادي فقال: ويلكم، أين تريدون؟ قالوا: نريد عمر بن الخطاب الذي صبأ. قال: فما هو رجل اختال لنفسه أمرا فأنا له جار. حاشية: سيرة ابن هشام 1349، انتهت الحاشية. فانفرجوا عنه كأنه ثوب كشط، وذكروا أن عتبة بن ربيعة وثب عليه ليضربه، فألقاه عمر إلى الأرض وبرك عليه وجعل يوجعه ضربا، وأدخل أصبعه في عينيه، فأخذ عتبة يستغيث وصار لا يدنو أحد منه إلا وأخذ بشراسيفه. حاشية: أطراف أضالعه، انتهت الحاشية. ولا شك أن الإسلام قد اعتز بعمر لما أسلم، فقد كان النبي وأصحابه يختفون في دار الأرقم، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متتم وإن حييتم. فقال: إذن ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق ما بقي مجلس أجلس فيه بالكفر إلا أظهر فيه الإسلام. غير هائب ولا خائف، والذي بعثك بالحق لنخرجن. فأذن رسول الله بذلك، فخرجنا صفين، في أحدهما حمزة بن عبد المطلب، وأنا في الآخر كديد ككديد الطحين، حاشية الكديد التراب الناعم الذي يثار بالأقدام، انتهت الحاشية. حتى دخلنا المسجد فنظرت قريش إلي وإلى حمزة، فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. فطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت وصلى معلنا، ثم رجع ومن معه إلى دار الأرقم، وكانوا قبلها لا يقدرون على الصلاة عند الكعبة ولا يجهرون بالقرآن. وعن ابن مسعود قال: والله لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي عند الكعبة ظاهرين آمنين حتى أسلم عمر، فقاتلهم حتى تركونا فصلينا وجهرنا بالقراءة، وكنا قبل ذلك لا نقرأ إلا سرا. وعن صهيب قال: لما أسلم عمر جلسنا حول البيت حلقا ولم يكلمنا أحد. وقال عبد الله مسعود: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة. ونقل ابن الأثير أن رسول الله ومن معه من الصحابة مكثوا مستخفين في دار الأرقم إلى أن أكملوا 40 بإسلام عمر بن الخطاب، وعند ذلك خرجوا وأعلنت الدعوة. الفصل 18 في عود قريش إلى المؤامرة على الإسلام والاتفاق على اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. لما أحس قريش بأن الإسلام يفشو ويزيد يوما عن يوم، وأن أسماع العرب مرهفة لقبول الدعوة إليه، أجمعوا الرأي على أنهم إذا لم يسرعوا لقمع الدعوة وهي في مهدها طغت عليهم. وكان ذلك في السنة 6 من البعثة، فقرروا بينهم عقد اجتماع في خيف بني كنانة بالأبطح، وهو المحصب بأعلى مكة، فعقدوه وتعاهدوا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتدبوا لذلك رجلا منهم، وبعد مقتله يعمدون لإرضاء قرابته بدية مضاعفة، ويريحون بذلك أنفسهم، وينقذون بلادهم من شر ما يستهدفها إليه محمد. كلفهم الأمر ما كلفهم. ولا غرو أن يكون هذا الاتفاق سببا في إثارة قلاقل بمكة، فإنه لما عرضه قريش على بني هاشم ردوه عليهم، أنكر رد، وأجمعوا على جوار محمد، حاشية الجوار هو الحماية والمنع، انتهت الحاشية، مهما كلفهم. وبسبب ذلك تناكر الفريقان، وأضحت مكة بتناكرهما في وجل واضطراب، ففي كل بيت نزاع، وفي كل أسرة شقاق، وفي النفوس استخاب وصدع، يدلان على توقع معركة اجتماعية هائلة بين قديم بال تقف مشيخة قريش في جانبه وقفة نافر من الإصلاح، متعطش لنهلة من دماء المصلحين، وجديد متوثب يناصره شباب رزين يزينه اليقين والإيمان، يريد أن يعلي شأن العرب ويرفع رايتهم في العالم. ولا بد أن ينتهي هذا الصراع بتغلب أحد الفريقين، والنتيجة دائما للأقوى عقيدة وإرادة. وقد رأى الطرفان أن تكون المعركة سلبية المظهر، يفوز فيها أحدهما بما أعده لها، هذا بنفسه الجبارة، وذاك بمنازعه الخائرة المؤيدة بالقوة المادية، وأين للمادية أن تغالب قوة الروح. عنوان: مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب. بعد التناكر والاستخاب تعاهدت مشيخة قريش على منابذة بني هاشم وبني المطلب والتضييق عليهم ومنع حضورهم في الأسواق وألا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم ولا يناكحوهم ولا يقبلوا لهم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا محمدا للقتل. وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في الكعبة توكيدا على أنفسهم لإبرام هذا الميثاق. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وفي رواية أخرى النضر بن الحرث. ولما رأى أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم تألب قريش عليهم جمع قرابته من بني هاشم والمطلب مؤمنهم ومشركهم وأمرهم أن ينتقلوا برسول الله إلى الشعب شعب أبي طالب ويمنعوه مما يمنعون أنفسهم وذراريهم. ففعلوا ذلك وانخذل عنه أبو لهب وبنو عميهم عبد شمس ونوفل. وكان ذلك في المحرم السنة السابعة من البعثة ولم تطل المدة حتى أجهدهم الحصار وأعيتهم المقاطعة فأكلوا الخبط وورق الأشجار. وحكى السهيلي طرفا من أخبار هذه المقاطعة قال: كانوا إذا قدمت العير مكة بالأرزاق يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا يقتاته، فيقوم أبو لهب فيقول: يا معاشر التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا شيئا معكم، فقد علمتم كثرة مالي ووفاء ذمتي، فيزيدون عليهم في السلع أضعافا، فلا يشترون شيئا حتى أنه لا يرجع أحدهم إلى أهله وأطفاله، فيجدهم يتضورون ويتضاغون. حاشية: ضغى من الألم ونحوه، صاح واستغاث، انتهت الحاشية من الجوع وليس في يده ما يعللهم به. وبعد الانصراف يرجع المغالون من السوق إلى أبي لهب فيعوضهم ما خسروه من الزيادة. الفصل التاسع عشر: الهجرة الثانية إلى الحبشة. لما اشتدت الضائقة على المسلمين ولم يبدو لانفراجها بصيص من الأمل، أمر رسول الله من كان منهم بمكة أن يهاجروا، فصدعوا بالأمر، فخرج منها نحو 50 مسلما فارين بدينهم من ظلم قريش واضطهادهم. وكان من المهاجرين جعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عمير والسكران وزوجه سودة بنت زمعة وعبيد الله بن جحش وامرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان والمقداد بن الأسود وعبد الله بن مسعود. وقد نما خبر هذه الهجرة إلى من لحق باليمن من المسلمين، وبلغهم بأن النبي هاجر مع الصحابة إلى بلاد الحبشة، فلم يتريثوا في اللحاق بهم، وكانوا في نحو 50 رجلا، منهم أبو موسى الأشعري، فركبوا السفينة واحدة أوصلتهم إلى أرض الحبشة، فالتقوا هناك بجعفر وأصحابه، فانضموا إليهم، فكانت عدتهم جميعا 101، منهم 83 رجلا ومنهم 18 امرأة. ولننقل هنا طرفا مما حكاه جعفر بن أبي طالب عما وقع لهم في هذا المهجر. قال: لما نزلنا أرض الحبشة أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بنا وقرروا أن يرسلوا خلفنا في سفارة رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي وبطانته هدايا كثيرة مما يستطرف من متاع مكة، وكان أعجب ما يخرج منها الأدم. حاشية: الأدم هي الجلد، انتهت الحاشية. فاختاروا لهذه السفارة عمرو بن العاص وعمار بن الوليد بن المغيرة، وأرسلوا إلى النجاشي ضمن هداياهم فرسا وجبة ديباج، ولم يتركوا من بطانته ولا قواده أحدا إلا أهدوا له هدية نفيسة ليعاونوهما على ما جاء له، وهو تسليمنا إليهما قبل أن يكلمنا أحد. ولما قابل النجاشي خطب بين يديه فقال: أيها الملك، إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، جاءهم به رجل كذاب خرج فينا يزعم أنه رسول الله، ولم يتبعه منا إلا السفهاء، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم ليردوهم إليهم، فهم أعلم بما عابوا عليهم. فقالت بطانة النجاشي: صدقا أيها الملك، قومهم أعلم بهم، فأسلمهم لهما ليرداهم إلى بلادهم وقومهم. فغضب النجاشي وأنكر قولهم وقال: لا يكاد قوم يجاورونني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان من أمرهم، فإن كان كما يقولان سلمتهم إليهما، وإلا منعتهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. فأرسل خلفنا ودعانا، وأرسل خلف أساقفته فأحضرهم، فلما دخلنا عليه سلمنا، فلما دخلنا عليه سلمنا، فقال من حضر من البطانة: ما بالكم لا تسجدون للملك؟ قلنا: نحن لا نسجد إلا لله عز وجل. فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من الملل؟ فكلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا من أنفسنا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، وذلك الرسول منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا أن نعبد الله وحده، أمرنا بالصلاة ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي والزكاة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، فصدقنا وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم الله علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان واستحلال الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال النجاشي لجعفر: هل معك مما جاء به صاحبك عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. قال النجاشي: فاقرأه. وروى البغوي عن جعفر أنه قرأ عليه سورة العنكبوت والروم، ولما استزاده قرأ عليه سورة الكهف، وفي رواية أخرى قرأ كاف ها يا عين صاد. فقال النجاشي: هذا والله الذي جاء به موسى. ثم بكى حتى خضلت لحيته وبكت بطانته لبكائه. وقال جعفر للنجاشي: سلهما، أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم. فقال عمرو: بل هم أحرار. فقال جعفر: سلهما، هل أهرقنا دماء بغير حق فيقتص منا؟ هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ فقال عمرو: لا. ثم التفت النجاشي للمسلمين فقال لهم: انزلوا حيث شئتم بأرضي آمنين. وأمر لهم بما يصلحهم من الرزق، وقال لبطانته: من نظر إلى هؤلاء الرهط نظرة تؤذيهم فقد عصاني. ثم التفت إلى المسلمين وقال لهم: من سبكم غرم قالها ثلاثا 4 دراهم ثم ضاعفها بعد ذلك كما في بعض الروايات. وأمر برد الهدية على السفيرين وقال لهما: انطلقا إلى سبيلكما، فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا ولو أعطيتموني ديرا من ذهب. حاشية: الدير بلسان الحبشة الجبل. انتهت الحاشية. وبقي المهاجرون في كنف الحبشة حتى قدموا إلى رسول الله عند فتح خيبر، ولم يتخلف منهم أحد إلا عبد الله بن جحش، فإنه تنصر ومات هناك. عنوان: هجرة أبي بكر رضي الله عنه. ضاقت مكة بما رحبت على أبي بكر الصديق، وأصابه فيها ما أصابه من الأذى، ورأى من تظاهر قريش وتظافرها على رسول الله وأصحابه ما رأى، فاستأذن رسول الله في الهجرة أسوة بمن هاجر من المسلمين، فأذن له في ذلك فخرج، حتى إذا بلغ برك الغماد. حاشية: موضع وراء مكة بخمسة أميال. تات الحاشية: لقيه الحارث بن الدغنة سيد القارة. حاشية: القارة قبيلة مشهورة يضرب بها المثل في قوة الرمي، ومن ثم قيل لهم رماة الحدق. والقارة أكمة سوداء نزلوا عندها فسموا بها. انتهت الحاشية. ورأس الأحابيش. حاشية: رأس الأحابيش هم بن الحرث والهون بن خزيمة وبن المصطلق بن خزاعة، تحالفوا جميعا مع بني ليث ثم أثبتوا حلفهم مع قريش. انتهت الحاشية. ولما لقيه سأله: أين تريد؟ قال له أبو بكر: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي، فأريد أن أسيح في أرض الله فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: ولما؟ فوالله إنك لتزين العشيرة وتفعل المعروف وتكسب المعدم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ومثلك لا يخرج عن بلده، فارجع وأنت حر في جواري فاعبد ربك في بلدك. فرجع رضي الله عنه مع ابن الدغنة، فطاف به في أشراف قريش وقال لهم: إن مثل أبي بكر لا يخرج من بلده، أتخرجون رجلا يكسب المعدم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق وهو في جواري؟ فلم ترد قريش جوار ابن الدغنة، وإنما سألوه أن يأمر أبا بكر أن يعبد ربه في داره فيصلي فيها ويقرأ ما شاء دون أن يؤذيهم بذلك، ولا يستعلن بعبادته خشية أن يفتن نساءهم وأبناءهم. فعرض ابن الدغنة ذلك على أبي بكر، فمكث أبو بكر يعبد ربه في داره ببني جمح، ولا يستعلن في صلاته ولا يقرأ في غير بيته أياما. ثم ابتنى مسجدا بفناء منزله، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، وكان رجلا رقيق الشعور لا يملك دموعه إذا قرأ القرآن، فيقف عليه الصبيان والعبيد يستمعون له، وكذلك النساء، فكانوا يزدحمون على بابه، فأفزع ذلك كثيرا من أشراف قريش، فأرسلوا إلى ابن الدغنة يقولون: إنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فجاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء الدار، فأعلن بالصلاة والقراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن بهذا نساؤنا وأبناؤنا وضعفتنا، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن رأى أن يعلن ذلك فاسأله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ونبطل عهدك. فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر عاتبا فقال: لقد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فأجابه أبو بكر في إباء وشمم: إني رددت عليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى وحده. فخرج ابن الدغنة إلى الكعبة عند اجتماع قريش فقال: يا معشر قريش، إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري، فشأنكم بصاحبكم وما تريدون. ولما رد أبو بكر جوار ابن الدغنة لقيه بعض سفهاء قريش وهو عابر إلى الكعبة، فحثى ترابا على رأسه، فمر عليه الوليد بن المغيرة وقيل العاص بن وائل، فقال له أبو بكر: ألا ترى ما صنع سفهاء قومك؟ فقال: أنت فعلت ذلك بنفسك. فأعرض عنه أبو بكر وتوجه ضارعا إلى الله فقال: رب ما أحلمك، وكررها ثلاثا. فحماه الله تعالى وبقي مدة المقاطعة آمنا، لم ينزل بساحته مكروه. عنوان: تشديد المقاطعة. مكث النبي صلى الله عليه وسلم مع قرابته في الشعب 3 سنين في أشد ما يكون من البلاء وضيق العيش، لا يقدر أحد أن يوصل لهم طعاما ولا أدما، حتى إن أبا جهل لقي حكما ابن حزام ومعه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة زوج رسول الله وهي معه في الشعب، فتعلق به وجعل يخاصمه وهو يقول: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تذهب به حتى أفضحك بمكة. فقال له أبو البختراء ابن هاشم ابن مالك: ما لك ولا؟ فقال أبو جهل: إنه يحمل الطعام لبني هاشم. فقال أبو البختراء: طعام كان لعمته عنده، أفتمنعه أن يأتيها به؟ خلي عنك سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من الآخر، وأخذ أبو البختراء لحى بعير فضرب به فشجه ووطئه وطئا شديدا، ولما علم بالواقعة هاشم بن عمرو بن الحارث العامري أرسل إلى المقاطعين 3 جمال موقورة طعاما، ففشى خبر ذلك بين قريش، فمشوا إليه حين أصبح وكلموه في الأمر، فقال إني غير عائد لشيء خالفكم، ثم أدخل ثانيا جملا وقيل جملين، فعلمت به قريش، فأقبلت إليه مشيختهم، فغالظوه القول وهموا به، فقال أبو سفيان دعوه وشأنه فقد وصل رحمه، أما إني أحلف لو فعلنا مثل ما فعل لكان أحسن بنا. وكان قريش أثناء المقاطعة يبيتون النبي في كل ليلة، وكان أبو طالب لا يدع النبي ينام بفراش واحد، بل يأمره أن يأتي فراشه ويضطجع به، فإذا نام الناس أقامه منه، وأمر أحد بنيه أو غيرهم من إخوته أو بني عمه أن يضطجع مكانه، خوفا عليه أن يغتاله أحد ممن كانوا يبيتون، حتى وقاه الله وسلم من مكرهم. الفصل 20. لما طال أمر المقاطعة وقريش لا تزداد إلا عنة وإصرارا عليها، اجتمع بعض عقلائهم في الحجون ليلا واشتوروا عليها، فاتفقوا على نقضها وتمزيق العهد الذي عقدوا. فقد مشى هشام بن الحرث إلى زهير بن أمية ابن عاتكة بنت عبد المطلب، فقال له يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب، وأخوالك كما قد علمت لا يبايعون ولا يبتاعون؟ فقال ويلك يا هشام، ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لتقدمت لنقضها الساعة. قال وجدت رجلا؟ قال من هو؟ قال أنا. فقال زهير، ابغنا رجلا ثالثا، اذهب إلى المطعم ابن عدي فقل له، أرضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف بن هاشم وبني عبد المطلب وأنت شاهد؟ ولما لقيه وتكلم معه قال له، ويحك ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانيا؟ قال من هو؟ قلت أنا. قال ابغنا ثالثا. قال إني فعلت. قال من هو؟ قلت زهير بن أبي أمية. قال ابغنا رابعا. فذهبت إلى أبي البختر هشام فقلت له نحو ما قلت لمطعم، فقال وهل من معين على هذا الأمر؟ قلت بلى. قال من هو؟ قال قلت زهير ابن أمية والمطعم ابن عدي وأنا وأنت. قال ابغنا خامسا. فذهبت إلى زمعة بن الأسود فكلمته، فقال وهل من أحد يعين على ذلك؟ فسميت له القوم فقبل، وعقدنا العزم على الاجتماع ليلا في الحجون، فاجتمعنا وجمعنا أمرنا وتعاهدنا على القيام بنقض الصحيفة. فقال زهير، أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحنا غدونا إلى أندية قريش، وغدا زهير وعليه حلة فاخرة، فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس فقال، يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب؟ وبنو هاشم هلكا لا يبايعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال أبو جهل، كذبت والله لا تشق أبدا. قال زمعة بن الأسود، أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حتى كتبت. قال أبو البختر، صدق زمعة. قال المطعم، صدقتما، وكذب من قال غير قولكما، نحن نبرأ إلى الله من تلك الصحيفة ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمر نحوا من ذلك. فقال أبو جهل، هذا أمر قضي بليل. فقام المطعم بن عدي إلى الكعبة وتناول الصحيفة فشقها، ثم قام هؤلاء الزعماء الخمسة ومعهم من ضامهم من أنجاد قريش وتقلدوا أسلحتهم، ثم خرجوا إلى شعب أبي طالب يدعون بني هاشم وبني المطلب إلى مساكنهم بمكة، فرجعوا إليها وانتهت برجوعهم هذه المحنة العظيمة. الفصل الحادي والعشرون: جنوح قريش للتفاهم مع محمد وثباته على مبادئه. بعد أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وقرابته من شعب أبي طالب ببضعة أيام، اجتمعت قريش وقال بعضهم لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما وفشى أمر محمد في قبائل العرب كلها. فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا عن ابن أخيه وليعطه منا، فإنا والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا أو نقتل محمدا فتعيرنا العرب بذلك. فمشى إليه أشرفهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو جهل وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب، وأرسلوا رجلا من قبلهم يدعى المطلب إلى أبي طالب يستأذنه عليهم. فلما دخل عليه قال: هؤلاء مشيخة قومك وصرواتهم يستأذنون عليك. فلم يسع أبا طالب إلا أن يأذن لهم، فقالوا حين دخلوا عليه: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا، وقد حضرك من ترى، وعلمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه وخذ له منا وخذ لنا منه لينفك عنا وننفك عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. فبعث أبو طالب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل وكان بين أبي طالب وبين القوم فرجة تسع الجالس، فخشي أبو جهل أن يجلس فيها الرسول فيكون أعلى منه، فوثب من وسط القوم وجلس فيها. ولما أقبل رسول الله لم يجد مجلسا قرب أبي طالب فجلس قرب الباب. فقال أبو طالب لرسول الله: يا ابن أخي، هؤلاء مشيخة قومك وصرواتهم، وقد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك، وقد سألوك النصف، فأعط سادات قومك ما سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم وهم يدعونك وإلهك. فأجابه صلى الله عليه وسلم جوابا رفيقا حازما، جواب الواثق بيقينه المعتمد على إيمانه المدل بنفسه، فقال: أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم تعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ فقال أبو جهل: نعم، نعطيك 10 كلمات، فما هي؟ قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. وهنا وقعت همهمة من ناحية قريش يفهم منها الاستنكار، فقالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة واحدة؟ إن أمرك لعجيب، أيسمع لا واحد لحاجتنا جميعا؟ سلنا غير هذا. قال أبو طالب: يا ابن أخي، هل من كلمة غيرها؟ فإن قومك قد كرهوها. فقال محمد: يا عمي، ما أنا بالذي يقول غيره، والله لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها. فأخذ الحاضرون يكلم بعضهم بعضا: والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا تريدون. فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. وقبل انصرافهم قالوا: والله يا محمد، لتكف عن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي أمرك بهذا. ثم تفرقوا ونزلت سورة صاد في هذه الواقعة. عنوان: أبو طالب يصارح رسول الله برأيه في الموضوع. لما خلى أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما رأيتك يا ابن أخي سألتهم شخطا، فطمع الرسول بهذا القول في إسلامه، فأخذ يقول: أي عم، قلها أنت، أستحل بها لك الشفاعة يوم القيامة. قال أبو طالب: يا ابن أخي، لولا مخافة السيئة عليك وعلى بني أبيك من بعدي، وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا، لا قررت بهذا عينيك، لا قررت بهذا عينك لما أرى من شدة وجدك، لكنني أرى أن أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف. وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سورة القصص، الآية 56. وبعد ذلك عزم رسول الله أن يعرض نفسه على القبائل. عنوان: إجماع قريش على صد العرب في المواسم. عن سماع دعوة محمد إلى الإسلام. لما يئس قريش من قبول النبي لمطالبهم وبلغهم عزمه أن يعرض نفسه على القبائل، اجتمع أكابرهم عند الوليد بن المغيرة فقال لهم: إن العرب قد سمعوا بأمر محمد، وقد قرب الموسم، وهذه وفودهم ستقدم مكة وسيعرض دعوته عليها، فأجمعوا فيه رأيا واحدا تصدونهم به عنه، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا.
من فضلك تابع بقية المادة.